بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم بالأمس الاستشكال على الاستدلال بمفهوم آية النبأ. تقدم أن الشرط هنا مسوق بتحقيق الموضوع، والقضية التي يكون شرطها محققا لموضوعها لا مفهوم لها، لأنه يكون من قبيل السالبة لانتفاء الموضوع. وقد تحدثنا مستفيضا في البحث السابق عن أقسام الشرط وعلاقتها بالموضوع والجزاء، وقد اتضح أن الأقسام ثلاثة: تارة يكون الشرط علة تكوينية منحصرة لتحقيق الجزاء، مثل أنه رزقت ولدا لتحقيق الموضوع من الجزاء، وعلى تحقق الموضوع يترتب الجزاء، وأخرى يكون الشرط أجنبي عن تحقيق الموضوع، مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، وثالثة بأن يكون علة لكن لا يكون العلة المنحصرة، يكون أحد العلل البديلة. قلنا بأنه في القسم الأول من الواضح أنه لا يوجد مفهوم، لأن القضية تصير عند الانتفاء من السالبة بانتفاء الموضوع. لا يوجد موضوع ننفي عنه الحكم الوارد في الجزاء إذا انتفى الشرط، بل بانتفاء الشرط يعني انتفاء العلة للموضوع المنحصرة ينتفي الموضوع. وأما النحو الثاني فقلنا هو الذي يوجد له مفهوم بناء على أن الشرط له مفهوم، والثالث قلنا بأنه يمكن أن يقال بوجود المفهوم له، من باب أن الشرط وإن كان محققا للموضوع لكن انتفاؤه لا يعني بالضرورة انتفاء الموضوع، لأنه يوجد علة أخرى بديلة عن هذه العلة يمكن أن تحقق الموضوع. المهم في المقام أن نستظهر من الآية الكريمة أن الشرط والموضوع ما هما في الآية الكريمة، هل هو من النحو الأول أو من النحو الثاني أو من النحو الثالث. مثلا إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق، يعني هكذا إذا جاءك الفاسق بنبأه فتبين، لا شك ولا ريب أن نبأ الفاسق يوجد انتباه، الفاسق إلا منحصرة له، لأن غير الفاسق إذا جاء في النبأ لا يكون نبأه نبأ الفاسق، يكون نبأه نبأ العابد، نبأ غير الفاسق. إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق فيصير هكذا الآية الكريمة مفادها: إذا جيء بنبأ الفاسق فتبين، أو إذا جاءكم نبأ الفاسق فتبينوا، حينئذ لا شك ولا ريب أن نبأ الفاسق لا يأتي به إلا الفاسق، فيكون الشرط مسوق لتحقيق الموضوع يكون لنحو القسم الأول. ومن الواضح أن هذا لا مفهوم له بلا شك ولا ريب، لأنه بانتفاء مجيء الفاسق بالنبأ ينتفي تكوين النبأ الفاسق، لا يكون هناك نبأ اسمه نبأ فاسق، قد يكون نبأ لكن من نحو آخر يصير أجنبي عن الآية الكريمة. وإذا كان الموضوع في الآية الكريمة النبأ والشرط إذا جاء به الفاسق، فلا شك ولا ريب في أن النبأ قد يحققه الفاسق وقد يحققه غيره، يعني إذا كان طبيعي النبأ هو الموضوع فلا شك ولا ريب أن مجيء الفاسق إحدى العلل وليس هو العلة المنحصرة لوضوح أن طبيعي النبأ قد يأتي به الفاسق وقد يأتي به غيره الفاسق، فيصير من النحو الثالث وانتفاء الشر وهو مجيء الفاسق به لا يعني انتفاء الموضوع، هذا يصير من قبيل القسم الثالث، يعني الذي تكون علاقة الشر بالموضوع علاقة علية ومعلولية ولكنه ليس العلة المنحصرة بل إحدى العلل البديلة. هم أيهما هو ظاهر القضية؟ من الواضح أنه هنا ليس النبأ بحيث لا علاقة له بالشرط حتى يقول القبيل القسم الثاني إذا جاءك زيد فأكرمه أن زيد موجود بمجيء بدون مجيء، هنا واضح أن المجيء بالنبأ علاقته مع النبأ علاقة علية ومعلولية، ما إلى معنى أن نقيل أن نقول بأن النبأ هنا أجنبي بالكلية عن الشرط، هذا لا معنى له. واضح جدا أن الكلام عن نبأ يجاء به فله علة تأتي به، وإلا لو لم تكن هناك علة تأتي بالنبأ لا يوجد نبأ أصلا، واضح هذا المقدار. وعليه فيدور أمر الآية الكريمة، والعمدة الاستظهار شيخنا، رجعنا إلى النكتة العرفية الآن، العمدة الاستظهار من الآية الكريمة، هل الآية الكريمة ظاهرها أن الموضوع هو مطلق النبأ وأن الجائي به الفاسق هو الشار، أو أن الموضوع نبأ الفاسق؟ أيهما؟ إذا جزمنا بأن الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، فمن الواضح أن القضية لا مفهوم لها، لأن عدم مجيء الفاسق بنبأ الفاسق يجعل نبأ الفاسق غير موجود، فتصير القضية من قبيل منطوقها من قبيل الشرط المسروق لتحقيق الموضوع، وانتفاء الشرط يعني انتفاء الموضوع. التفتوا؟ وإذا كان الموضوع هو مطلق النبأ الذي إحدى علتيه أن يكون المخبر به فاسقا، فانتفاء الشرط وهو كون المخبر به فاسقا لا يعني بالضرورة انتفاء الموضوع، لا يعني بالضرورة انتفاء الموضوع، لأن الموضوع يمكن أن يبقى من خلاله ماذا؟ علة أخرى. ما هو المستظهر من الآية؟ الآية الكريمة وهي قول الباري عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل قالت الآية إن جاءكم فاسق بنبئه فتبينوا؟ أم أن ظاهر الآية طبيعي النبأ؟ لا شك ولا ريب أن المنصف عندما يتوجه إلى الآية يرى أن الموضوع هو نبأ، أي نبأ؟ واضح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، أن النبأ هو الموضوع وكون الجائي به فاسقا هو الشرط. إذا كان طبيعي النبأ هو الموضوع وكون الجائي به فاسقا هو الشرط، فنقول انتفاء الشرط حينئذ يعني انتفاء محقق من محققات الموضوع الذي هو النبأ، يبقى تكوينا يوجد محقق آخر لهذا النبأ وهو خبر العابد. إذا انتفاء كون الجائي بالخبر فاسقا لا يعني انتفاء النبأ، بعد أن كان المستظهر من الآية الكريمة أن طبيعي النبأ هو الموضوع، فإذا كان الأمر كذلك فنقول فلينتفي كون الجائي بالخبر فاسقا، يمكن أن يبقى نبأ في شطة ثانية وهي كون الجائي به عادلا أو لا، يمكن. ومن هنا نقول إذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا يجب التبين. شنو يعني لا يجب التبين؟ نقول متى لا يجب التبين؟ متى يقال لا يجب التبين؟ إذا كان هناك نبأ، وإلا إذا لا يوجد نبأ لا معنى لأن يقال لا يجب التبين، يعني إن كان الجائي بالنبأ غير الفاسق لازمها. لا تقول شيخنا يرجو الانتباه، لا تقول المفهوم رح يصير إن كان الجائي بالنبأ غير الفاسق، هذا بالدقة غير صحيح. انتفاء الشرط يعني انتفاء الجزاء مع بقاء الموضوع، مكونات المفهوم بقاء الموضوع رفع الشر يعني رفع الجزاء. إن جاءكم فاتق، إن لم يأتكم فاتق بنبأ فلا تتبينوا، إن لم يأتكم فاتق بنبأ فلا يجب التبين. لازم هذا المفهوم أنه لا يجب التبين إذا لم يأتي أحد بالنبأ. هذه إحنا حطتي المفهوم انتبهوا شيخنا، وهذا من قبيل السالبة باكتفاء الموضوع. حصة ثانية للمفهوم، إن كان الجائي بالنبأ غير الفاسق يصدق أنه لم يأتك الفاسق بالنبأ أو لا؟ إذا كان الجائي غير الفاسق يصدق أنه لم يأتك الفاسق بالنبأ، فإن عدم يوجد انتباه للنقطة الدقيقة، عدم مشيء الفاسق بالنبأ له حصتان، أن لا يأتي أحد بالنبأ، وهذا معنى انتفاء الموضوع، وهذا لا مفهوم له. الحصة الثانية لإطلاق المفهوم أن يكون الجائي بالنبأ غير الفاسق، هذا يصدق على أنه لم يأتي الفاسق بالنبأ أو لا يصدق؟ يصدق. إذن هو إحدى حصتين، إن لم يأتك الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. فإطلاق المفهوم، إطلاق المفهوم يشمل ما لو جاء العادل بالنبأ. ومن الواضح أن معنى لا يجب التبين لا يعني هذا أنه حتى مع التبين محج خبر العدل، وإلا يصير أسوأ حالا من خبر الفاسق. فعلى هذا التقدير تصير الآية الكريمة ذات مفهوم حسب ظاهرها. فإطلاق المفهوم يشمل ما لو كان الجائي بالنبأ غير الفاسق، هذا إحدى حصتي المفهوم الذي يقول إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. يعني إن لم يأتي نبأ أصلا أو جاء نبأ وكان الجائي به غير فاسقين، وهذا هو الذي يهمنا. فإطلاق المفهوم بلا شك ولا ريب صار يفيدنا في إثبات عدم لزوم التبين عن خبر العادل، يعني هذا إشارة إلى حجيته من دون التبين، وهذا ما نروم إثباته في المقام. إذا فهذا الإشكال، وهو إشكال عدم وجود المقتضي للمفهوم، إشكال غير وارد. هنا كلمات من هنا وهناك لا داعي للتعرض لها، لب المطلب المهم أن يتضح. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أن يقال خيرا إن شاء الله سلمنا معكم أن الآية لها مفهوم بمقتضى إطلاق إن لم يأتي الفاسق بالنبأ، الآية صار لها مفهوم، لأن أحد حصتي هذا المفهوم أن يكون الجائي بالنبأ غير الفاسق. جيد جيد، يعني العدل فلا يجب التبين. خوف جيد، بسم الله. لكن يوجد إشكال آخر هنا. ما هو هذا الإشكال الآخر في المقام؟ الإشكال الآخر في المقام أن يقال يوجد مانع عن هذا المفهوم، يوجد قرينة متصلة بالآية الكريمة تمنع عن هذا المفهوم. ما هي هذه القرينة المنفصلة؟ القرينة المنفصلة هي قوله تعالى تعليلا لتتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال مشهور المحققين المتأخرين بأن هذا تعليل للزوم التبين، أن تصيبوا قوما لماذا فتبينوا إذا جاءكم الفاتح بالنبأ لا تعملوا به، ولا كأنكم لم يأتكم شيء، بل عليكم أن تتثبتوا. لماذا؟ لئلا تصيبوا قوما بجهالة، بجهل وعدم علم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بإصابتكم لهؤلاء القوم. فاعتمادكم على خبر الفاسق من دون تريث وتبين مظنة الوقوع وإصابة القوم بالجهالة، لأن خبر الفاسق لا يورث إلا جهلا لاحتمال الكذب وقوة احتمال الكذب فيه، فيؤدي هذا أو يفضي إفضاء احتماليا إلى أن تصيب قوما بجهل فتصبح على ما فعلت نادما. والعاقلون والعقلاء ليس ديدنهم مسيرتهم على ذلك، فعليه لا شك ولا ريب في أن هذا التعليل يقال عمومه شامل لخبر العادل أيضا، مو بس خبر الفاسق. فيصير هذا قرين على عدم وجود المفهوم الآية الكريمة، يصير قرينة لأنها قرينة متصلة، قرينة متصلة نفس الآية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بعدم علم بجهل، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قيل في جواب الإشكال بأن هذا التعليل يشمل خبر العادل، الإشكال هكذا يقول، فيصير ليل الآية قرينة على أن منطوق الآية لا مفهوم له، لأن التعليل يشمل حتى الخبر الذي يأتي به غير الفاسق ما دام لا يورث العلم، يبقى في دائرة الجهل. الشك جهل، الظن جهل، كل هذا جهل حقا، كل ما لا يكون علمان فهو جهل. إذا تنزلنا من درجة 100% نتنزل إلى درجة العلم العرفي الاطمئنان 95-99%، لكن لا شك ولا ريب أن خبر العادل عادة لا يفيد هذا المقدار، غاية ما يفيده هو هذا المقدار، يعني غاية ما يفيده هذا الخبر هو أنه يعطي ظنا قويا، لا يصل إلى اطمئنان تام ولا إلى يقين. وعليه فالتعليل حيث إنه يشمل خبر العادل يصير عموم التعليل قرينة على أن الآية لا مفهوم لها، وأنه مو منظور للعقد الثالث بالآية. يعني بعبارة أخرى يريد يقول القائل، نحن وين آمنا في باب المفاهيم بأن جملة الشرط لها مفهوم؟ لكن جملة الشرط لها مفهوم إذا لم توجد فيها قرائن تدل على عدمه. مفهوم بعبارة أوضح، المفهوم للجملة الشرطية ليس قاعدة عقلية، المفهوم للجملة الشرطية استظهار من تعليق الجزاء على الشرط، وأنه تعليق في عالم الإثبات وفي عالم النفي، مهاتنا، وهو ما كان يعبرون عنه بأن الشرط علة منحصرة للجزاء، أو كان يعبر عنه السيد الشهيد بالالتصاق بين الشرط والجزاء. وعليه يقال بأننا نؤمن بالمفهوم إذا لم توجد قرينة على عدم المفهوم. هنا في الآية الكريمة توجد قرينة على عدم المفهوم. ما هي هذه القرينة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى علم الجزاء بأن لا تصيب قوما بجهالة. ليش تبين حتى لا تصيب قوم بجهل بعدم علم؟ نقول عدم العلم وإن كان موجودا في خبر الفاسق إلا أنه موجود أيضا في خبر العادل، فالتعليل يشمل حتى مورد المفهوم، وهو ما لو كان الجائز بالنبأ عادل أيضا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. خب ليش كان فاسق إذا؟ يقال قال فاسق لأن فاسق هو أبرز مصادر ما يجب التبين منه، لأن قيمته الاحتمالية، قيمة الصدق عنده أضعف بكثير من قيمة الاحتمالية الموجودة في خبر العادل. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا يفضي إلى أن الآية لا مفهومة لها. صاحب الكفاية أجاب هنا بجواب، قال هذا الكلام جيد إذا كان الجهالة بمعنى الجهل وعدم العلم، لكن نحن عندما نتتبع موارد استعمال الجهالة نجدها لا تستعمل بمعنى عدم العلم، تستعمل بمعنى العمل السفهي غير العقلائي. الجهل هو عدم العلم، الجهالة صيغة مبالغة من الجهل، يراد منها عدم العلم، يراد منها مو بس عدم العلم، عدم العلم السفهي. ولا شك ولا ريب أن الجهالة إذا صارت بمعنى السفاهة لابد أن نرى أن العمل بخبر العادل عند العرف والعقلاء هل هو سفاهة أو ليس بسفاهة؟ نجد أن العمل بخبر العادل عند العرف ليس بسفاهة، بل بالعكس العمل بخبر العادل عند العرف لا شك ولا ريب أنه غاية حقاقة طرعي ورجحان العمل، فإن أحد من العقلاء لا يمتنع من ترشيح العمل على طبق خبر العادل المأمون الكذب المأمون الخطأ عادة بمقتضى كبيرة العقلاء. وعليه فإذا صار معنى أن تصيبوا قوما بجهالة، خلوا مكان أن تصيبوا قوما بسفاهة، نقول بعد عموم التعليل لا يشمل العمل بخبر العادل، يعني لا يشمل المفهوم، فلا يعود قريبة على عدم وجود مفهوم. لكننا نأتي إلى صاحب الكفاية ونقول: يا شيخنا، من أين جئت؟ بأن معنى الجهل سفة. شوفوا العمل بغير العلم، لابد أن نفرق بين مطلبين. العمل بما لا يكون علما ويكون جهلا، من الواضح أنه نزعة فهية عند الإنسان دائما، لكن هذا لا يصير معنى الكلمة والسفاهة. انتبهوا، العمل بما لا يكون علما عرفا وعادة لا شك ولا ريب في أنه يعد نزعة من نزعات السفاهة، خصوصا في مثل مورد الآية وهو النبأ، الأمر العظيم، الخبر الجلل المهم. إذا كان الأمر كذلك فنقول: لا شك ولا ريب أن الجهالة جهل تتضمن معنى السفاهة، والجهل أيضا، العمل ضد الجهل أيضا يتضمن معنى السفاهة، لكن هذا لا يصير معنى الجهل والجهالة السفه والسفاهة. يرجى الانتباه، هذا خلط بين المفهوم والمعنى لللفظ وبين الالتقاء المنطقي. العمل بمقتضى الجهل يلتقي مطلقا مع السفاهة، لكن هذا لا يعني أن معنى الجهل هو السفاهة مفهوما، معنى الجهالة هو السفاهة. لابد أن نذهب إلى اللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، تعالوا وانظروا إلى الاستعمالات، لا نجد أن الجهالة في لغة العرب يطلق على السفاهة مفهوما، بل الجهالة والجهل معنى واحد. اذهبوا وانظروا في كتب اللغة لا تجدون عينا ولا أثر يقول بأن الجهالة هي السفاهة. وعليه فنقول: يا صاحب الكفاية، من أين جئت بهذا؟ يقول: من موارد الاستعمال. نقول: موارد استعمال الجهل تلتقي مطلقا مع السفاهة، لأنها مفهوما بمعنى السفاهة. وعليه أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بعدم علم، بجهل. ولا شك ولا ريب في أن الجهل إذا كان العمل طبق الجهل في الأمور الخطيرة مثل النبأ العظيم، مثل مورد نزول الآية إن صح، وهي الاعتماد على خبر فاسق كالوليد بن عقبة في قضية هامة، وهي قضية من قضايا الحرب والتعبئة والقتال في قبال أولئك القوم من اليهود الذين أخبر بأنهم يتهيئون لمقاتلة المسلمين، يكون مبالغة في الجهل هذا العمل. جيد؟ جيد. إذا كان هكذا، فإذا لم يثبت أن الجهال بمعنى السفاهة، فنقول بأن التعليل حينئذ يشمل العمل بخبر العادل، حينئذ، لأن العمل بخبر العادل مشمول، فيصبح قرينة على عدم وجود المفهوم. هذا ما ينبغي أن يقال في المقام، فلا يتسنى لنا معه الجزم بوجود المفهوم. هذا ما أفاده صاحب الكفاية، وهذا ما ينبغي أن يجاب عليه. أما بقية المحققين فجملة منهم كان لهم طريق آخر في الحديث، وهو أن يقال: نحن نجيب على هذا الكلام بأن الآية الكريمة، يخشى الانتباه، بأن الآية الكريمة تقول: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التعليل عام بمعنى أنه يشمل كل حركة تكون ناشئة من عدم العلم، هذا معنى الجهل. خب جيد، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا بأن المفهوم يخصص هذا التعليل. التعليل يقول: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المفهوم أخص من عموم التعليل. التعليل ده يقول: كل جهالة تصيبون بها قوما توجب وتجر الندم. المفهوم يقول: اتباع خبر العادل لا يلزم التبين معه، فيطير المفهوم أخف من إطلاق التعليم، فيصير النتيجة كل جهل يجر ندامة إلا جهلا يكون معتمدنا في خبر العادل. التفتت؟ فيجاب حينئذ على هذا الإشكال بهذا الجواب. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في مصباحه ودراساته كما التقريرين الشريفين دخل هنا في بحث، وهو أن العموم هل يقدم عليه المفهوم الذي دلالة الآية عليه بالإطلاق أضيق أو لا يقدم عليه، ودخل في بحث منها القبيل، وأن العموم إذا دلالته فقط بالأداة يقدم على الإطلاق، لكن إذا يحتاج إلى قرينة الحكمة يصير قوته في قوة الإطلاق، مع أن هذا كله منهج خطأ، لأن المراد من عموم التعليل مو العموم الاصطلاحي، ولا أين أداة العموم؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مبدأ، لا يوجد أداة عموم هنا حتى ندخل في هذا البحث، إنما الذي أوهمه رضوان الله تعالى عليه تعبير صاحب الكفاية وأساتذته، أساتذة سيد خوي يعني، ها؟ بعموم التعليل، أليس المراد من عموم التعليل العموم الاصطلاحي؟ مراد من عموم التعليل يعني الشمول لمورد المفهوم، هذا هو المراد. وعليه فلا شك ولا ريب في أن لا شك ولا ريب حينئذ في أن المراد ليس هذا المعنى، أن عموم التعليل يشمل مورد المفهوم بهذا المعنى، بل المراد أن عموم التعليل الذي هو بمثابة قرينة مستطيلة في معقد الآية الكريمة ليس النسبة بينه وبين المفهوم، لا تلحق نسبة العموم الخصوص إلا بعد انعقاد الظهور، وهذا يمنع من انعقاد الظهور في المفهوم في الحقيقة. ليش يمنع من انعقاد الظهور في المفهوم؟ لأنه بنحو القرينة المتصلة، فما دام بنحو القرينة المتصلة وقد قرأنا في محله أن القرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الظهور، القرينة المنفصلة هي التي لا تمنع عن انعقاد الظهور، وتلحظ النسبة بينها وبين الظهور، ويعالج بالعلاج العرفي إذا كان قرينة. وعليه فلا معنى لهذا الكلام. أيضا لا معنى لكلام آخر أساتذته مدرسة النهيني أعلى الله مقامه الشريف تمسكا بالمبدأ الشريف وهو مثل جعل العلمية والطريقية، أن المفهوم يجي الانتباه يجعل خبر غير الفاسق عن خبر العدل علم، فهو يخرج عن كونه جهلا وإصابة بجهل، فلا يكون مشمولا لقوله أن تصيب قوما بجهال. هذا الكلام واضح الجواب. شيخنا النائب نحن نتكلم بها الآية الكريمة أنها تدل أو لا تدل، أول مرة ثبت أن لها مفهوم، إحنا نقول بأن هذه قرينة متصلة تدل على عدم كونها علم، يعني بعبارة أخرى خبر العادل اتباعه لا يكون اتباعا للعلم، وأنت تقول مفهوم الآية يدل، ثبت المفهوم أولا. نحن لا نقول وجود هذه الدليل للآية، هذا التعليل قرينة متصلة على عدم وجوده، مفهوم بعبارة أخرى التعليل ينفي كون خبر العادل علم، والمفهوم يثبت أن خبر العادل علم، فهما في مرتبة واحدة. بل أقول إن القضية لا تصل إلى هذا المستوى، لأن التعليل يمنع من اقتناص المفهوم لأنه ورد على سبيل القضية المتصلة. فالصحيح والله العالم أننا إن آمنا بوجود المفهوم بتوى أن هذا التحليل الوارد في ذيل الآية الكريمة يمنع عن الإيمان بأن هذا المفهوم موجودا، بأن هذا المفهوم موجود. ها والسر في ذلك أن الجهالة لم نجزم بأنها ليست بمعنى الجهل وعدم العلم، وما دامت بمعنى الجهل وعدم العلم فهي بلا شك ولا ريب قابلة لأن تشمل خبر العادل وخبر الفاسق. ومن هنا استدل المحقق الطبري يوجد الانتباه بذيل الآية على أن الآية من الآيات النافية الحجية في خبره واحد وآمن بهذا، لأن الآية تجعل مطلق اتباع غير العلم جاهل وعليه. فالآية على وزار بقية الآيات الرابعة عن العمل بالضان. أقل ما نجيب به، وقد أجبنا سابقا نحن على الآيات النهي عن العمل بالظن عندما نتكلم عن الأدلة النافية لحجية خبر الواحد، أقل ما نقال أن دلالتها ظنية فهي تشمل نفسها فلا تصلح للاستدلال بها على غيرها، لأن أقصى ما في البيت أن دلالة هذه الآية ظنية خب مقطعية ونفس المطلوب. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذه الآية تشمل نفسها فلا تصلح للاستدلال. يمكن أن نجيب بأجوبة أخرى حدثنا بصددها فعلا. إذن بهذا ننتهي إلى عدم الجزم ونتيجة وجود هذا الذيل للآية، إلى عدم الجزم بأن هذه الآية لها مفهوم، وما لم يمكننا أن نجزم بأن هذه الآية لها مفهوم فحينئذ ينسف أساس الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر واحد من جهة مفهوم الشرط. كلامنا كله من جهة مفهوم الشرط. يبقى أن البعض استشكل هنا إشكال ثالث، وهو أن الآية الكريمة واردة في خبر الواحد في الموضوعات، مو واردة في خبر الواحد في الشبهة الحكمية. إذا جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر عن حادثة وهو خبر عن موضوع خارجي، ها؟ ولا شك ولا ريب أننا نقطع بأن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات حتى خبر العدل، هذا هو المشهور. فيصير هذا دليل قاطع على أن الآية الكريمة ليس لها مفهوم أو مفهومها ليس بحجة. جواب: أولا هذا مبني على أن نؤمن، هذا مبني على أن نؤمن بأن خبر الواحد مش حجة في الموضوعات، هذا أول الكلام، هذا أول الكلام أن خبر الواحد مش حجة في الموضوعات. قد لا يكون حجة في بعض الموضوعات بالخصوص كما في بعض القضاء، أما أنه ليس حجة مطلقا هذا هو محل البحث، هذا أولا. وثانيا نقول بأن الآية الكريمة وإن كان موردها النبأ إلا أنه لا شك ولا ريب أن العرف يلغي خصوصية النبأ، وعليه فيكون لها مفهوم، وبعد أن يكون لها مفهوم أخرج خبر الواحد في الموضوع. أقول كل هذا البحث برمتك، إنما يأتي شيخنا لو آمنا أصلا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا كل مبني على أن الجملة الشرطية في حد نفسها لها مفهوم، إنما هنا هل لها أو ليس لها؟ ونحن في محله لم يثبت لدينا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، فأساس هذا الاستدلال من أساسه ينتفي. يبقى أن نستدل على النحو الثاني، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهو أنه استدل بالآية الكريمة على إثبات حجية خبر العادل من جهة مفهوم الوصف وقيد الوصف لا من جهة مفهوم الشرط، وهذا كلام مهم سيأتي التعرض له إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.